بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، أقول حديث العلامة الحلي. العلوم، العلوم هنا المقصود بها الحقول المعرفية، علم الهندسة، علم الفلك، علم الطب، علم الفلسفة وهكذا. إنما تتمايز وتتغاير بحسب تمايز موضوعاتها وبحسب تغايرها. هذا هو الملاك، الملاك الذي يميز الحقول المعرفية هي الموضوعات. وتشارك العلوم، وتشارك العلوم، العلوم وتشارك هنا ليس فعلا، وتشارك العلوم وتداخلها بحسب تشارك الموضوعات وتداخلها أيضا. في تداخل، قلت لكم أنه كثير من العلوم تندرج تحت موضوع عام وفي تداخل، كالموسيقى والطبيعيات. إذا فسرنا الأنغام بما هي ذبذبات طبيعية، طبيعية، إذن الذي يوصل النغمة إلى أذنك هو هذه الذبذبة الفيزيائية، مع أنها هي أنغام، لأنها هي بنسب خاصة. إذا كانت بنسب خاصة تورث الأنغام. الأنغام علم الموسيقى، والذبذبات علم الضوء، في تداخل. هذه معلومات لازلت عالقة في ذهني وأنا أدرس المنطق في الحوزة العلمية. إذا ثبت هذا فنقول الموضوعات إما أن يكون بينها عموم وخصوص، عموم وخصوص مطلق، يعني بعض الموضوعات داخلة تحت عنوان عام، أو لا يكون. فإن كان فإما على وجه التحقيق أو لا يكون، قسمة بين النفي والإثبات. والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي، بأمر ذاتي، يعني المندرج تحت المندرج له علاقة ذاتية بالفوقاني بالأعم. يعني أنت الموسيقى تندرج تحت أصل الرياضيات، يعني الكم، علم الأنغام تحت الكم، علم رياضي. نعم، هذا الكم، علم الأنغام، هو نفس الكم مقيد، وذاته الكم. نعم، بغير الذبذبات. الذبذبات لا، الذبذبات عبارة عن امتداد، نعم، فيزيائي، يعني تنظر إلى البعد الفيزيائي ليس إلى البعد الامتدادي. بأن يكون العام جنس للخاص، الكم جزء للعدد، جزء للامتداد، جزء للأنغام. كالمقدار، المفروض يقول الكم مطلقا الجنس الأعلى، هنا أخذ الكم، الكم المتصل. كالمقدار الذي هو موضوع الهندسة، والجسم التعليمي يعني الرياضي الذي هو موضوع المجسمات، والعلم الذي هو موضوعه أخص داخل تحت العلم الذي هو موضوع عام وجزء منه. هنا الاندراج ذاتي. لماذا؟ لأن المجسمات هي الجسم التعليمي. نعم، والمقدار الذي هو موضوع الهندسة، إذا أخذت أنت أعم موضوع أخص من هذا الأعم المقدار، هو ذاتي ذاتي، يعني نفس المقدار متحيث بحيثية، يعني لم تخرج عن الذاتي. والذي ليس له على وجه التحقيق هنا ما في ارتباط ذاتي، نعم، لمناسبة فقط، هو الذي يكون العموم الخصوص بأمر عرضي، وينقسم إلى ما يكون الموضوع فيه شيئا واحدا لكن وضع ذلك الشيء في العام مطلقا وفي الخاص مقيدا بحالة خاصة. نعم دائما العام مطلق والخاص مقيد، هذه قاعدة، كالكرة مطلقة ومقيدة بالحركة، اللذين هما موضوع علمهما، وإلى ما يكون الموضوع فيهما شيئين، ولكن موضوع العام عرض عام لموضوع الخاص، يعني العلاقة عام وخاص، كالوجود والمقدار. الوجود موضوع الفلسفة، طبعا الوجود هنا بالمعنى المهوي، إن المقدار عرض، كم عرض، كم متصل عرض، إذن الموجودون بالمعنى المهوي، يعني الماهية المتحققة، حتى لا تختلط عليك الأمور، لأن المنطق مهوي. نعم، كالوجود والمقدار اللذين أحدهما موضوع العلم الإلهي، العلم الإلهي يعني أونتولوجيا، علم الإله، لا أعرف علم الإلهي، أونتولوجيا أساسه العقل، ما عنده علاقة بالإلهي. نعم، هيدجر يشكل عليهم، يقول أنتم الفلسفة إلى ما قبل هيدجر فلسفة دينية، ما عندنا فلسفة خالصة لهذا السبب، العلم الإلهي، مع أنك أنت إذا جئت إلى الأنطولوجيا ما عندها علاقة بالله، حتى واجب الوجود يدرسونه بما هو تعين الوجود، وجود المطلق ليس بالمعنى الإلهي والديني. والثاني موضوع الهندسة، الوجود موضوع الأنطولوجيا، والمقدار موضوع الهندسة، والعلم الخاص الذي يكون على هذين الوجهين يكون تحت العلم العام وليس جزءا منه، يعني العلاقة ليس ذاتية وإنما علاقة عرضية. وقد يجتمع الوجهان، يعني الذي بحسب التحقيق والذي بحسب والذي ليس بحسبه، يعني بحسب التحقيق يعني ذاتي لاندراج ذاتي، والذي ليس بحسب التحقيق يعني الاندراج العرضي في واحدين. نعم، فيكون الخاص بهما أولى بأن يطلق عليه أنه موضوع تحت العام من الخاص بأحد الوجهين، وهذا مثل علم المناظر، نعم، الذي من مؤسسيه ابن الهيثم، الذي موضوع تحت موضوع علم الهندسة بحسب التحقيق. علم المناظر علم هندسة، هنا اندراج علم المناظر يعني الأوبتيك، الآن اسمه الأوبتيك، تحت علم الهندسة اندراج ذاتي، لأنه هو تجلي من تجليات الهندسة، لأن موضوع علم المناظر الخطوط المفروضة في سطح مخروط النور المتصل بالبصر، الأوبتيك، هذا هو الأوبتيك، عمل المناظر يعني الأشعة الضوئية، والخطوط نوع من المقدار، خطوط مقدار، لأن الخط امتداد، ولا بحسب التحقيق يعني الاندراج العرضي باعتبار تقيد الخطوط بالنور المتصل بالبصر. تقول لي شيخنا ما العلاقة بالامتداد والنور؟ نعم، أقول لك أنا مقولتان مختلفتان. إذا نظرت إلى الأوبتيك، إلى علم المناظر باعتبار الذبذبات اتصال أم لا؟ نعم، تقول اتصال، وصل الشعاع إليه يعني امتد، هنا هندسة، كونه نورا ما عنده علاقة بالهندسة، لأن النور ما ليس بامتداد. هنا يأتي الاندراج العرضي. نعم. ولا بحسب التحقيق باعتبار تقيد الخطوط بالنور المتصل بالبصر. النور المتصل بالبصر يعني يصل إلى البصر. نعم. وهذا الخاص يعني المناظر، علم المناظر باعتبار الضوئية وليس باعتبار امتدادية، باعتبار تقيده بعرض خارج عن الماهية، يعني الماهية الامتدادية، فيكون داخلا تحت العام يعني تحت الهندسة دخولا عرضيا وليس جزءا منه، يعني وليس ذاتيا. نعم صحيح. إذن علم المناظر مرة ندرسها كامتداد هندسة، مرة ندرسها كضوء، هناك ليس بهندسة. وأما إذا لم يكن بين الموضوعات عموم وخصوص، ما في اندراج لا ذاتي ولا عرضي، فإما أن يكون الموضوع شيئا واحدا ويختلف بحسب قيدين مختلفين. إذن من جعل الموضوع الأول يختلف عن الموضوع الثاني؟ ليس في أصل الموضوع وإنما في القيد. نعم. كأجرام العالم، أجرام العالم يعني الكواكب الفوقانية، فإن هذه الأجرام، لأن هذا يقولون في العناصر الأرضية يقولون أجسام، أما العناصر الفوقانية في الفلك لا يقولون أجسام، يقولون أجرام. كأجرام العالم فإنها من حيث الشكل موضوع للهيئة، لأن الهيئة علم رياضي، الهيئة يعني الفلك علم رياضي. نعم. مع أن الجرم واحد، هي المادة الأرض ندرسها في الجيولوجيا. نعم. ومن حيث الطبيعة موضوع للسماء والعالم من الطبيعي واحد. إذن موضوع واحد وهي الأجرام، مرة ننظر إليها كطبيعة، منظر ننظر إليها كأشكال رياضية، أشكال رياضية فلك والطبيعة وتعيين الطبيعة والعلوم الطبيعية. ولذلك قد يتحد بعض مسائلهما في الموضوع المحمول ويختلف بالبرهان. نعم. يختلف فاعله بعض. ولذلك قد يتحد بعض مسائلهما في الموضوع والمحمول ويختلف هذا البعض بالبراهين، كالقول بأن الأرض مستديرة وأنها في المركز. يعني إذا ركزت على الاستدارة وعلى المركزية أنت في الفلك، أما إذا ركزت على طبيعة القمر وطبيعة الشمس ودرست طبيعة ذيك ووجدت أن الشمس غازات، ما عندها علاقة بالفلك، هذا بالعلوم الطبيعية أو جيولوجيا وما أشبه ذلك. وإما أن لا يكون الموضوع شيئا واحدا، تباين الموضوع حتى القيد لا، بل يكون شيئين مختلفين، فإما أن يكون بينهما تشارك في البعض أو لا يكون. فإن كان يعني تشارك في البعض فهو مثل الطب والأخلاق. نعم. فإن موضوعهما يشتركان في البحث عن القوى الإنسانية لكن عن جهتين مختلفتين. الأخلاق تدرس القوى الإنسانية باعتبارها تتحرك إراديا واختياريا إلى الكمالات الأخلاقية، والطب من حيث الصحة والمرض. إذن اشترك في الجسم إلى أن الموضوع يختلف، ذاك من الصحة والمرض وذاك منين؟ ذاك للملكات الأخلاقية. فإن موضوعهما يشتركان في البحث عن القوى الإنسانية لكن عن جهتين مختلفتين، وذلك يقع لبعض مسائلهما اتحاد في الموضوع، في الموضوع فقط يعني الملكات. أحد خبراء الطب يقول ما الفرق بين الطب الحديث والطب السنتي؟ يقول الفارق الطب السنتي ملاكه المريض، والطب الحديث ملاكه المرض. فرق كبير، فرق كبير. يعني ابن سينا كطبيب سنتي تقليدي، سنتي يعني تقليدي، أخذناها من الفارسية من البلاء، بلاء الاحتكاك، لغتك تفسد. نعم، الطب التقليدي ابن سينا إذا عاين المريض لا يركز على المرض، يركز على المريض. المريض هو الملك ومحور التحقيقات والفحص. الطب الحديث لا، يركز على المرض. بعض الأطباء تجلس معه يقول أنت بما تشعر؟ أشعر بدوخة في مخي، سريع يعني يكتب الوصفة. أما الطبيب الذي يعاين المريض وليس المرض، صار ممكن هذا المرض ليس عضويا ولا يحتاج إلى الدواء. نعم، يقول له نمت جيدا؟ يقول لا، نمت قليلا. يقول روح استراح. ما يعطيه هذه الوصفة، أو يعطيه عشبة، هذه العشبة تريح أعصابه حتى يرتاح وينام قليلا. فرق كبير، فلسفة، فلسفة. نعم، وأنا هذا في تصوري راجع إلى ابتلاء الفكر الغربي بالوضعانية، لا يؤمن إلا بالمحسوس. وإن لم يكن بينهما تشارك فإما أن يكون معا تحت ثالث، يعني بينهما اختلاف، ويندرج تحت ثالث، موضوع ثالث، فيكون العلمان متساويان في الرتبة كالهندسة والحساب. الهندسة تحت الرياضيات والحساب تحت الرياضيات، فهنا تساوي في الرتبة مع التباين. نعم، الهندسة مقدار تحت مطلق الكم، والحساب كم متصل وكم منفصل أعداد. وإما أن لا يكون كذلك، يعني اختلاف في الرتبة، فلا يخلو إما أن يوضع أحدهما مقارن لأعراض ذاتية تختص بالآخر، أو لا يوضع. فإن وضع كان البحث العلم الباحث عنه من حيث يبحث عن تلك الأعراض موضوعا تحت العلم الباحث عن الآخر. نعم، هذه اللغة البربرية لا تفهم إلا بالأمثلة. نعم، وذلك كالموسيقي. الموسيقي لا يدرس الذبذبات التي تصل إلى الأذن، يدرس تناسب الأصوات، فما عنده علاقة بالذبذبات، ذاك في الأوبتيك، في علم المناظر. فالموسيقى علم الأنغام طبعا، ليس الموسيقى الذي نسمعها، لا، علم الأنغام هذا علم رياضي. الفارابي كان عالما بعلم الأنغام وعالما بالطرب، يمارس الموسيقى العملية والحساب. فإن انظر دقق جيد، فإن موضوع الموسيقى هو النغم، يعني علم الأنغام، من حيث يعرض له التأليف، يعني نسب خاصة. ولهذا أنت تسمع صوتا يريحك، لماذا؟ لأن النسب هناك هذه يعرض له التأليف، هناك التأليف وفق الواقع، التأليف الواقعي، مرة لا تتأذى وتتشنج، لأن التأليف ليس وفق المعايير. والبحث على النغم المطلقة جزء من الطبيعي المطلقة، لكنه يبحث في الموسيقى عنها من حيث يعرض لها النسب عددية مقتضية للتأليف. هذه النسب العددية هناك يدخل تحت الحساب. إذن أعراض الذاتية للموسيقى هي أعراض العدد، وبالتالي أعراض الكام. نعم، وكم من حق تلك النغم، وكان من حق تلك النغم إذا تجردت عن النسب العددية أن يبحث عنها في علم الطبيعي. نعم، علم الطبيعي يعني كذبذبات، وإذا نعم وإذا لم تتجرد عن النسب العادية العددية، وإن لم تتجرد عن النسب العددية أن يبحث عنها في علم الحساب، يعني الموسيقى هي عدد. فلأجل ذلك صار هذا البحث يعني علم الموسيقى تحت الحساب دون تحت الطبيعي باعتبار النسب والنسب عددية، لأن الموسيقى إنما يبحث كعلم عن ذاتيات القيد المذكور القيد العددي، فيندرج تحت الحساب وليس تحت الطبيعي. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله ربما يدخله التقييد، يعني ربما يدخل المطلق التقييد تحت علم مباين لما يعمه موضوعان، فإن التقييد أدخل النغم تحت علم مباين لما يعمه بحسب الموضوع، حيث أدخله تحت الحساب دون الطبيعي، مع أن ذبذبات ذبذبات طبيعية أم لا؟ طبعا علم المناظر. نعم، تحت علم مباين لما يعمه بحسب الموضوع، حيث أدخل علم الموسيقى تحت الحساب دون الطبيعي، من حيث أن المسائل تبحث عن ذاتيات ما به يتقيد المطلق. يتقيد بماذا؟ بهذه النسب والتأليفات التي هي عددية تنتمي إلى الحساب، يعني إلى الكم المنفصل. وإما أن لم يكن أحد الموضوعين مقارنا لأعراض الآخر، كان البحث عنهما علمان متباينا مطلقا كالحساب والطبيعي. علم الحساب علم عددي كمي، والطبيعي عنده علاقة بالجسم، ذاك جوهر ذاك عظم، تباين مطلق أنا أسألكم سؤال الآن، هل هذا البحث من بداية العنوان، ما هو أحوال العلوم، هذا منطق أم فلسفة المنطق؟ فلسفة المنطق أمور خلفيات تشكل خلفيات للمسائل المنطقية، هذا فلسفة المنطق ما عنده علاقة بالمنطق. هل هذا العلم تداخل العلوم وانفصال العلوم، تداخل الجزئي التداخل التداخل الكلي التداخل الجزئي التباين الكلي، هل هذا له علاقة بالاستدلال؟ لا. هل له علاقة بالتصور؟ لا. إذن يدخل في علم جديد هو فلسفة المنطق. نعم، نقل البرهان من علم إلى آخر. نعم، يعني أنت الآن في حقل الفيزياء تأتي ببرهان من الفلسفة، أحسن مصداق هو علم الكلام، تأتي ببراهين فلسفية تدخلها في علم الكلام لمناسبة ما. هذا نقل البرهان. قال وقد ينقل البرهان من أحد العلوم إلى الآخر ومن الأعم إلى الأخص. نعم، أقول نقل البرهان يقال على معنيين، هذا في برهان الشفاء صفحة 169 طبعة مصر. نعم، أحدهما أن يكون علم مبني على أصل موضوع يتبين في علم آخر. يعني هذا إذا أخذت البرهان من علم الفلسفة ووظفته أنت في علم الكلام، هذا يسمى الأصل الموضوعي كما بينا، ووظفته أنت في علم الكلام، هذا هو نقل البرهان. أن يكون علم مبني على أصل موضوع يتبين في علم آخر، فيكون البرهان الذي يتبين به ذلك الأصل منقولا من علمه، من علم ذلك البرهان إلى العلم الأول المبني، أي يحال عليه حتى يتم ذلك العلم به. يعني إذا سألك شخص من أين لك هذا البرهان ليس في علم الكلام، تقول أخذته من الفلسفة، راجع أنت الفلسفة تجده هناك مبينا. هذا الأول. الثاني أن تكون المسألة من علم ما، والبرهان عليها إنما يكون بشيء من حقه أن يكون في علم آخر، وإنما نقل من ذلك العلم إلى هذا العلم لبيان تلك المسألة كمسائل المناظر والموسيقى، فإن من حق براهينهما أن تكون من علمي الهندسة والحساب، لأن تلك المسائل لو جردت عن نور البصر وعن النغم لكانت بعينها مسائل العلمين المذكورين. كثير من علم المناظر وعلم الموسيقى مأخوذة من الهندسة الحساب. نعم، استخدمت في علم الموسيقى من علم الأنغام، هذا من باب نقل البرهان. نعم، وبذلك الاقتراء وبذلك الاقتران يتغير أحوالهما، فلذلك نقلت البراهين من مواضعها إليهما. نعم، قد ينقل البرهان من العلم الأعلى إلى الأخص. إذا قلت الفلسفة علم الوجود المطلق وعلم الكلام علم الوجود الخاص وهو الواجب تعالى، هنا عام وأخص. كما ينقل البرهان الهندسي إلى علم المجسمات، نعم، لأن عام وخاص أعم العلوم. نعم، قال والعلم باحث عن الموجود المطلق. اكتب تحت الموجود المطلق، عمل خط أحمر، الموجود المطلق في المشاء بمعنى، في الإشراق بمعنى، في الحكمة المتعلية بمعنى، في العرفان بمعنى. وأنت تأتي إلى الفلسفة لا يبين لك هذا الأمر مطلقا، تبقى تعيش الإبهام المعرفي إلى تخرجك، وتنقل هذه المعلومة خطأ إلى طلابك. أنا أمليها عليك لأن الوقت انتهى، نريد نكمل هذه الفقرة حتى ندخل في القول في الحد، خليني أطبق ثم أعود. نعم، يقول قال المحقق الطوسي والعلم الباحث عن الوجود المطلق هو الذي يرتقي العلوم إليه، يعني هو الأعلى. نعم، ويبين مبادئها فيه، ويبين هذا العلم مبادئ العلوم الدانية في هذا العلم وهو علم الفلسفة. نعم، أقول قد بينا أن العلوم مترتبة في العموم والخصوص بحسب ترتب الموضوع، ولما كان ترتب الموضوعات بحسب ترتب الموضوعات، ولما كان ترتب الموضوعات واجب الانتهاء إلى أعم لا أعم فوقه، كانت العلوم كذلك تحتاج إلى علم أعلى. وأعم الموضوعات هو الوجود، إذ لا شيء أعم من الوجود، وهذا بحث فلسفي بامتياز. نعم، فالعلم الباحث عنه هو أعم العلوم، ويرتقي العلوم وترتقي العلوم، ترتقي اللغة الفارسية ما عندها مؤنث مذكر حتى لا يسيطر الذكر على الأنثى في ثقافتهم، ثقافتهم الفارسية بدار يعيش في هذا المناخ، يأتي إلى اللغة العربية لا يميز بين المذكر والمؤنث. ويرتقي العلوم وترتقي العلوم عنده سواء. نعم، وترتقي العلوم كلها إلى هذا العلم الأعلى الفلسفة. وتتبين مبادئها، مبادئ العلوم فيه، وتتبين مبادئها فيه في هذا العلم. انتهى، لما تنساه جدا. اكتب الآن فائدة وبينك الوجود المطلق كيف يتلون بأنوان متعددة فتترشح المدارس الفلسفية. اكتبها فائدة، إذا دخلت إلى الفلسفة عندك هذه الخلفية. ولهذا قلت لك هذا فلسفة المنطق ما عنده علاقة بعلم المنطق الذي يدرس آليات التعريف، قواعد التعريف وقواعد الاستدلال. الموجود المطلق، إذا كان هذا الموجود المطلق حقيقة تنتمي إلى النظم المنطقي والتسري كحيثية في المصادق موضوع المشاء، يعني هو مفهوم عام يسري في المصادق في حيثية فقط وليس في المتن، حيثية معني طاردية العدم. هذا الوجود العام يعني الوجود المقيد بقيد العموم، يعني سعي قيد سعي الصدقي في حيثية وليس في المتن، هذا هو موضوع المشاء. إذن موضوع المشاء عموم ينتمي إلى النظم المنطقي، يعني عموم ذهني ليس له متن أبدا، وإنما هو تعين لمتن، تعين لمتون متباينة. ما هي هذه الحيثية؟ طاردية العدم فقط، يبحث هذه الواقعيات من هذه الزاوية. طالية العدم فارغة يجب أن تملى بكيانات، وهذه الكيانات مهوية، فيكون النسق المشائي مهويا بامتياز. هذا عند المشاء. الموجود المطلق في الحكمة الإشراقية، الموجود أمر اعتباري انتزاعي، من الأصل هو النور. النور حقيقة متنية سارية، يعني هذا الوجود المطلق الذي هو نور سريان خارجي، مثل صدر متعلين، سريان خارجي تشكيكي، حقيقة واحدة متصلة، متنية متصلة تسري. هذا الذي يفهم من مباني شيخ الإشراق. هل هو يعي جميع لوازم هذا المبنى؟ هذه مسألة أخرى. صدر المتعلين الوجود المطلق، أنزع النور الإشراقي، ضع الوجود الصدرائي، وجود متني ليس حيثية، لا ينتمي إلى النظم المنطقي، وجود خارجي حقيقة واحدة سارية بالسريان السعي وليس بالسريان الصدقي، وجود بالعموم عموم سعي، العموم المشائي عموم صدقي، يعني عموم ذهني. صدر المتلهين، صدر المتلهين عموم سعي، صفة خارجية، صفة خارجية. إذن الموضوع خارجي لا ينتمي إلى النظم المنطقي. العرفان هذا السعي زحو، وجود مطلق خارجي، السعي تجلي من تجلياته، ليس هو موضوع علم المنطق، تجلي من تجليات الوجود المطلق، وهو كذلك خارجي لبشرط مقسمي، لبشرط مقسمي في المشاء، لبشرط مقسمي ذهني في الحكمة المتعالية، لبشرط سعي، لبشرط ليس مقسمي، لبشرط قسمي سعي. النور لبشرط قسمي سعي. نعم، هذه فقط معلومة بنحو الفتوى. القول في الحد يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل